بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الحلم الإجمالي بالتدريجيات، حيث وقع الإشكال في منهجية هذا العلم من جهتين: الجهة الأولى اختلال الركن الأول، فهذه الجهة قد تقدم الكلام عنها بالأمس، واتضح أن الركن الأول من أركان منهجية العلم الإجمالي، وهو أن يكون العلم الإجمالي علما بالتكليف الفعلي. هذا الركن الأول متوفر في المقام لا اختلال فيه. أما الجهة الثانية من الإشكال فهي عبارة عن أن الركن الثالث من أركان منهجية العلم الإجمالي غير متوفر هنا، وهذا أيضا تقدم ذكره لكن بقي الرد عليه، فإننا لا نقبل الإشكال من هذه الجهة الثانية. وذلك أما الصيغة الأولى للركن الثالث القائلة بأن أصل المؤمن في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي لا بد أن يجري في حد ذاته، ثم يتعارض مع الأصل المؤمن الجاري في الطرف الآخر ويتساقطان حتى يصبح العلم الإجمالي منجزان. هذه الصيغة هنا جارية، فإن طرفي العلم الإجمالي هنا هما حرمة المكث في المسجد اليوم وحرمة المكث في المسجد غدا أو في منتصف الشهر. هذه المرأة التي تعلم إجمالا لأنها في بعض أيام الشهر حائض، إذن فهي من بداية الشهر تعلم إجمالا بحرمة المكث عليها في المسجد، إما في أول الشهر إن كانت في الواقع هي حائضا في أول الشهر، وإما في منتصف الشهر إن كانت في الواقع هي حائضا في منتصف. حرمة المكث في المسجد في بداية الشهر هذا طرف للعلم الإجمالي، وحرمة المكث في المسجد في منتصف الشهر طرف آخر للعلم الإجمالي، وفي كل من الطرفين الأصل المؤمن والمرخص جار في حق ذلك. هذا الأصل المؤمن أفرضوا الاستصحاب، استصحاب عدم الحرمة قبل أن تصبح حائضا فلم يكن يحرم عليها المكث. الآن في بداية الشهر عندما رأت الدم شكت بأنه هل حرم عليها المكث المسجد أو لا، فالآن قبل أن ترى الدم لم يكن يحرم عليها المكث. اليوم في بداية الشهر عندما رأت الدم شكت، استصحاب عدم حرمة المكث في المسجد هذا الاستصحاب جاري هم في هذا الطرف وهم في ذاك الطرف. استصحاب عدم حرمة المكث في المسجد في بداية الشهر هذا جاري، استصحاب عدم حرمة المكث في المسجد في منتصف الشهر أيضا جاري. لا، كل من الاستصحابين في ظرفه، استصحاب عدم حرمة المسجد في المسجد في بداية الشهر، هذا الاستصحاب يجري في بداية الشهر، واستصحاب عدم حرمة المسجد في المسجد في منتصف الشهر أيضا في ظرفه، والاستصحابان كل منهما في ظرفه جاري ويتعارضان. ما المانع من هذا؟ تقولون هو ليس في زمن واحد، طيب لا يشترط في تعارض الأصلين المؤمنين وحدة الزمان، تعارض الأصلين هو ليس من قبيل تضاد اللونين مثلا السواد والبياض، في تضاد اللونين اشترط وحدة الزمان، طب لا تضاد بين أن تكون هذه العمامة سوداء هذا اليوم وأن تكون بلون آخر غدا، لأن الزمان مختلف، لا تضاد، يشترط في التضاد وحدة الزمان، أن تكون هذه العمامة الآن سوداء وأن تكون الآن بيضاء، هذا هو التضاد، هذا في التضاد صحيح، في تضاد اللونين صحيح، أما تضاد الأصلين المؤمنين هو ليس من هذا القبيل. عندما نقول الأصل الجاري في هذا الطرف يتعارض ويتضاد ويتنافى مع الأصل الجاري في الطرف الثاني، هذا التعارض وهذا التضاد هو ليس من قبيل تضاد السواد والبياض على معروف واحد على موضوع واحد، حتى يشترط فيه أن يكون الزمان واحدا، بحيث إذا اختلف الزمان استصحاب عدم حرمة المسجد في بداية الشهر لو قايسناه مع استصحاب عدم حرمة المسجد في منتصف الشهر، نقول خوب ما دام اختلف الزمان إذن لا تضاد بينهما، لا تعارض بينهما، لا ليس هكذا. ليش؟ لأن التعارض بين الأصلين المؤمنين منشأه ما هو أساسا؟ من أين جاء هذا التعارض؟ لماذا الأصلان المؤمنان في طرفي العلم الإجمالي يتعارضان؟ منشأ التعارض هو العلم إجمالي بالتكليف الإلزامي الموجود، لأنني أعلم أن أحد اللحمين لحم ميتة وأكله حرام، لذا بسبب هذا العلم لذا يتعارض الأصل المؤمن في هذا اللحم مع الأصل المؤمن في ذاك اللحم، إباحة أكل هذا اللحم تتعارض مع إباحة أكل ذاك اللحم بسبب العلم الإجمالي بالإلزام، العلم الإجمالي بالتكليف، هذا العلم هو الذي أوقع التعارض بين الأصلين المؤمنين في الطرفين، وإلا لو ما كان عندنا علم بأن أحد اللحمين حرام قطعان وكنا نشك في حرمة كل منهما شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي، لو كان كل من اللحمين مشكوكا بالشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي، هل كان يوجد أصلا تعارض بين الأصل المؤمن في هذا اللحم والأصل المؤمن في ذات الله؟ لا يوجد تعارض، يجري الأصل المؤمن في هذا اللحم ويجري أيضا في ذات الله، وكلاهما كان يجوز وماكو أي مشكلة، إنما التعارض بين الأصلين المؤمنين في اللحمين اللذين نعلم إجمالا بحرمة أحدهما، هذا التعارض جاء بسبب العلم الإجمالي بحرمة أحدهما. خب هذا العلم الإجمالي أصبح مانعا عن جريان الأصلين المؤمنين في كلا الطرفين. لماذا أصبح مانعا؟ بيننا يعني بين السيد رضوان الله عليه وبين المشهور خلاف، تقدم. المشهور قالوا هذا العلم أصبح مانعا عن جريان الأصلين المؤمنين في الطرفين لمحذور عقلي، لأن جريان الأصلين المؤمنين معا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية عقلا مستحيل هذا قول
قبيح.
خب، فالترخيص في المخالفة القطعية هذا قبيح، والقبيح ما يصدر من المولى أن يرخص في المخالفة. قبح الترخيص في المخالفة القطعية أصبح مقيدا عقلا، أصبح مقيدا لدليل أصل مؤمن. كيف في دليل الأصل المؤمن؟ يعني منع من أن يكون دليل الأصل المؤمن شاملا بإطلاقه لهذا اللحم ولهذا اللحم، هاي بعد لا أكثر ولا أقل. قبح الترخيص في المخالفة العقلية، عفوا، في المخالفة القطعية، هذا القبح العقلي أصبح قيدا أو مقيدا عقليا لدليل أو لأدلة الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي، فأصبح دليل الأصل المؤمن لا يمكنه أن يشمل هذا اللحم وهذا اللحم معا، لأنه لو شملهما معا صار ترخيص في المخالفة القطعية، وهذا قبيح ومستحيل وكذا وما يصير. فما يصير أن يكون دليل الأصل يشمل كلا الطرفين في العلم الإجمالي. ومن الواضح أن قبح الترخيص في المخالفة القطعية لا فرق فيه بين أن تكون المخالفة القطعية دفعية الفصول والتحقق أو تدريجية للفصول. مخالفة المولى مخالفة قطعية قبيحة، سواء كانت هذه المخالفة دفعة أسويها أنا، كما إذا هذا الإناء، هذا المائع النجس، هذا المائع وهذا المائع، المائعان اللذان أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما أو حرمة أحدهما، أخلطهما وأشرب المجموع معا دفعة واحدة، هذه مخالفة قطعية دفعية هكذا، أو لا أشرب هذا أولا ثم أشرب هذا ثانيا، أشرب هذا في الآن الأول وأشرب هذا في الآن الثاني، هل يوجد فرق بين النوعين من المخالفة القطعية؟ كلاهما مخالفة قطعية، سواء دفعة لتتحقق المخالفة القطعية على يد العبد أو بالتدريج، والتدريج هم سواء كان هذا في الآن الأول وذاك في الآن الثاني، أو كان هذا في اليوم الأول وذاك في اليوم الثاني، أو كان هذا في بداية الشهر وذاك في منتصف الشهر، ماكو فرق. تدريج معه. فكما أنه لو شرب هذا الإناء أولا ثم بعد دقيقة شرب ذاك الإناء ثانيا، أليس تتحقق منه المخالفة القطعية أو لا؟ مخالفة قطعية صارت، يعني تحقق القبيح. كذلك لو شرب هذا اليوم وشرب ذاك غدا أو بعد 40 يوم أو بعد 10 أيام، ماكو فرق. فمن حيث المقيد العقلي الذي التزم المشهور به لا فرق بين أن تكون المخالفة القطعية تتحقق دفعة أو تتحقق بالتدريج. نعم، في المخالفة القطعية الدفعية الشيء القبيح دفعة حاصل، في المخالفة القطعية التدريجية الشيء القبيح بعد ذلك يحصل بعد 15 يوم عندما يأتي الطرف الثاني. السلام عليكم ورحمة الله. خب فلیکن مجرد تأخر زمان القبیح هذا لا يتنافى مع قبح القبیح كما قلنا بك. تأخر زمان القبیح هذا لا يعني خروج القبیح اليوم عن قبحه. القبیح اليوم هو قبیح ولو كان زمانه بعد 10 أيام. الظلم الذي يصدر من الظالم بعد 10 أيام هذا الظلم من اليوم قبيح، يعني من اليوم العقل يدرك قبح هذا الظلم، لا أن العقل يصبر إلى أن يأتي بعد 10 أيام يأتي زمان صدور الظلم عند ذاك العقل يدرك قبح هذا الظلم، لا ليس هكذا. والمفروض أن قبح الترخيص في المخالفة القطعية هو الذي كان مقيدا عند المشهور لدليل الأصل المعلوم، وهذا المقيد موجود في المقام، وهذا المقيد هو الذي جعل الأصل المؤمن عن حرمة المكث في المسجد اليوم يتعارض مع الأصل المؤمن عن حرمة المكث في المسجد في منتصف، يتعارض هذان الأصلان المؤمنان. لماذا يتعارضان؟ بنفس النقطة التي بها يتعارض الأصلان المؤمنان الجاريان الآن، الأصلان المؤمنان الجاريان الآن بشأن هذين اللحمين لماذا يتعارضان؟ بنقطة أنه لو جريا معا يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية، بهذه النقطة تعارض الأصلان المؤمنان في اللحمين. بنفس النقطة يتعارض الأصلان المؤمنان الجاريان في الطرفين هنا في العلم الإجمالي بالتدريجيات. استصحاب عدم حرمة المكث في المسجد في بداية الشهر يتعارض مع استصحاب عدم حرمة المكث في المسجد في منتصف الشهر. لماذا يتعارض الأصلان؟ لأنه لو جريا معا، يعني دليل الاستصحاب لو شمل الاستصحابين معا لزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية قبيح، والقبيح قبيح بعد زمانه الآن أو زمانه بعد هذا. هذه هي النقطة، هذه عند القوم. إذن فالمحذور الذي يفر القوم منه جارهم، إذن فالتعارض موجود بحسب منطق القول، التعارض بين الأصلين موجود، فيتعارض الأصلان ويتساقطان ويصبح العلم الإجمالي منجزا، يعني الركن الثالث بصيغته الأولى متوفر. هذا عندهم. إن عندنا عند السيد الشهيد رضوان الله عليه المحذور لم يكن عقليا، محذور جريان الأصل في طرفي العلم الإجمالي لم يكن عبارة عن محذور عقلي ومانع عقلي، وهو انه يلزم من جريانهما الترخيص والمخالفة القطعية. السيد ما قبل هذا المعنى، قال الترخيص والمخالفة القطعية ليس قبيحا عقلا لا محذورا، انما المحذور عند السيد رضوان الله عليه محذور عقلاء لا عقل. يعني قال ان العقلاء لا يتعقلون بفهمهم العرفي، العقلائي الساذج البكير لا يتصورون ولا ينظمون أن يكون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي المعلوم وأن يرجح عليه ويقدم عليه، هذا ما يتصورون. بينما لو جرى الأصل في طرفي العلم الإجمالي لكان معناه أن المولى قدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم، هذا أمر العقلاء بفهمهم العقلاء ما يتقدم، أن يكون في الغرض الترخيصي يتقدم ويترجح على غرض إلزامي معلوم. فلذا العقلاء بفهمهم العقلاء لا يستظهرون من دليل الأصل، دليل الأصل لا يستظهرون منه الشمول والإطلاق لطرفي العلم الإجمالي، ما يفهمون منه الإطلاق، لأن هذا الإطلاق يتنافى مع ما هو المرتكز عندهم من أن الغرض الترخيصي مناقض للغرض الإلزامي والغرض الترخيصي لا يتقدم على الغرض الإلزامي المعلوم. فالمقيد عند السيد الشهيد، المقيد الذي قيد دليل الأصل المؤمن وجعله غير شامل لكلا طرفي العلم الإجمالي، هذا المقيد ليس مقيدا عقليا كما كان عند المشهور، إنما هو مقيد عقلائي، ارتكار عقلائي. خب هذا الارتكار أيضا مشروط في كل مكان، هذا هم موجود. فيما نحن فيه أيضا لو جرى استصحاب عدم حرمة المكث في المسجد في بداية الشهر، وجرى استصحاب عدم حرمة المكث في المسجد في منتصف الشهر، من جريان هذين الاستصحابين كل منهما في وقته، من جريانهما كل منهما في وقته، يلزم ماذا؟ يلزم أنه المولى رخص قدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي معلوم، نفس المحلول. إذن الإطلاق غير موجود في دليل الأصل لكي يشمل الأصلين كلا منهما في ظرفه. فإذا الإطلاق ما موجود، إذن إطلاق دليل الأصل للاستصحاب في بداية الشهر يتعارض مع إطلاق دليل الأصل للاستصحاب في منتصف الشهر. هذا معنى أن الاستصحابين كل منهما في ظرفه تعارضا ويتساقطان، ويكون العلم الإجمالي من أجل من حيث أن الغرض الترخيصي ما يترجح وما يتقدم عند العقلاء، ها مو عند العاقل، عند العاقل ماكو أي محذور من أن يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، لكن عند العقلاء أن يتقدم ويترجح الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي الواصل المعلوم للإنسان، هذا في شيء ما موجود عند العقلاء في حياتهم وتعايشهم، ما يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم. خب هذا هو المحذور عند السيد الشهيد. خب هذا المحذور لا فرق فيه بين أن يكون الغرض الإلزامي موجودا الآن كما في اللحمين، في اللحمين اللذين نعلم إجمالا بحرمة أحدهما، هناك الغرض الإلزامي موجود الآن، يعني أحد هذين اللحمين فيه حرمة، فيه نجاسة، والحرمة والنجاسة غرض إلزامي، يعني إنسان مجلم بالاجتناب. لا فرق بين أن يكون الغرض الإلزامي موجودا الآن على كل تقدير، وبين أن يكون الغرض الإلزامي موجودا إما الآن أو سوف يكون موجودا قطعا بعد يوم أو يومين، لا فرق. كما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه هذه المرأة أيضا تعلم بالغرض الإلزامي، لكن تعلم بالغرض الإلزامي المردد بين كونه موجودا الآن أو كونه موجودا في منتصف الشهر، لأنها تعلم بأنها حائض إما الآن أو في منتصف الشهر. فأيضا لا يتعقل العقلاء أن يتقدم الغرض الترخيصي على غرض إلزامي مردد بين ثبوته الآن أو ثبوته في منتصف الشهر، فنفس النقطة موجودة. فإذا على كل المباني وعلى كل التصورات التعارض ونقطة التعارض، فلكة التعارض موجودة في المقام، تعارض بين الأصلين المؤمنين، فلماذا لا يتعارض الأصلان كل منهما في ظرفه يتعارض ويتساقط ويكون العلم الإجمالي منهما. كل في ظرفه، قلنا كل من الأصلين في ظرفه لو جريا، كل في ظرفه لو جرى لزم من جريانهما معا، كل في ظرفه يلزم نفس المحذور الذي فرضنا منه، وهو تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزام. احنا ليش فرينا من جريان الأصل في طرفي العلم الإجمالي؟
ليش ما قبلنا أن يجري الأصل في طرفي العلم الإجمالي؟ على قول هذا قول موجود هنا. على قولنا ليش ما قبلنا أن يجري الأصل في طرفي؟ لأنه يلزم منه أن الترخيص يقدم على الإلزامي هذا. هذا موجود هنا. لو جرى الأصلان هنا كل في ظرفه، مو أن الأصل عن الأصل المؤمن عن حرمة المسجد في المسجد في منتصف الشهر يجي الآن، لا نريد أن نقول هكذا. الأصل المؤمن عن حرمة المسجد في المسجد الآن، والأصل المؤمن عن حرمة المسجد في المسجد الذي جاري في ظرفه في منتصف الشهر، هذا من الأصلان كل منهما في ظرفه، لماذا لا يجريان؟ ما الذي يلزم من جرانهما معا؟ يلزم نفس المحلول، وهو أنه لو جريا معا كل في ظرفين لزم أن الترخيص قدم على الإلزامي المعلوم، هذا هو الذي فررنا منه. فنفس النقطة موجودة. لا، على مبنى القوم أيضا قبح الترخيص، هم شرحناه على مبنى القوم أيضا. لو جرى الأصل المؤمن عن حرمة المكث المسجد في بداية الشهر، وجرى الأصل عن ليك الحرمة جرى في منتصف الشهر، جرى في منتصف الشهر مو جرى الآن، كل من الأصلين لو جرى يا معا في ظرف كل في ظرفه يلزم منه جنوب. إذن فلا يجري، فسواء على مسلك القوم لا يجري الأصلان، يعني يتعارضان ويتساقطان، أو على مسلكنا أيضا لا يجري الأصلان، يعني يتعارضان ويتساقطان. فالنكتة واحدة. هذا بالنسبة للصيغة الأولى للركن الثالث، إذن متوفر. نأتي إلى الصيغة الثانية للركن الثالث، وهي صيغة أغضياء القائلة بأنه العلم الإجمالي يجب أن يكون صالحا لتنزيل معلومه على كل تقدير، حسب ما قال أمكم أغضياء أيضا موجود. هنا العلم الإجمالي صالح لتنزيل معلومه، تنجيز معلومه يعني شنو؟ يعني إدخال معلومه في عهدة الإنسان في ظرفه على كل، سواء كان معلوم هذه المرأة معلومها كان عبارة عن حرمة المسجد في المسجد اليوم، العلم صالح لأن يدخل هذا المعلوم في عهدتها اليوم، أو كان معلومها عبارة عن حرمة المسجد في المسجد في منتصف الشهر، العلم صالح أن يدخل هذا المعلوم في عهدتها في منتصف الشهر، كلهم في آنه وزمانه. فالعلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير. إذن الركن الثالث بحسب قول أغضياء أيضا متوفر. فالصحيح أن الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات، هاي الشبهات موهونة جدا، لكن شو نسوي؟ جماعة من كبار القوم وقعوا تحت تأثير هذه الشبهات، وعلى أساسها التزموا بأن العلم الإجمالي غير منجز في التدريجيات، وإذا لم يكن منجزا النتيجة أنه يجوز لهذه المرأة أن تمكث في المسجد من بداية الشهر وإلى آخر الشهر، لأنه هذا العلم الإجمالي غير منجز. بعضهم رغم أنه وقع تحت تأثير هاي الشبهات والتزم بأن هذا العلم الإجمالي غير منجز، بس إما لإختلال الركن الأول أو الثالث، المهم وقع تحت تأثير هذه الشبهات والتزم بأن هذا العلم الإجمالي غير منجز، لكن في نفس الوقت هم نعب عليه وشق عليه أن يلتزم بأن هذا أنه إذا يجوز لهذه المرأة أن تمكث في المسجد، فجاء بعلم إجمالي ثان. ذاك العلم الإجمالي ينجز، ذاك العلم الإجمالي الثاني كلا طرفه فعلي، يعني الآن مو أنه أحدهما الآن والآخر في منتصف الشهر، لا، المحقق العراقي الذي هو دائما يصحفنا ببدائع أفكاره
ولطائف فيوضاته رضوان الله عليه. وكان السيد الشهيد احيانا يقول: كنت اتمنى ان اكون في زمان محط القراقي واقعد ويا اتباحث، ان قلت قلت، انا اقول هو يقول، اشوف وين هو. يعني لجولان فكرتي المحط العراقي رضوان الله عليه. يقول: خب زين، هذا العلم الاجمالي الاول، خب هذا العلم بانه اما اليوم هي حائض او في منتصف الشهر حائض. نعم، اجيبكم بالعلم الاجمالي ثاني كلا طرفين الان، ما يحتاج بعد مو تدريجيات، علم اجمالي مع طهاره احتياجه. لكن خب بعد ما تقولون منجز ذاك، خب ما هو هذا العلم الاجمالي الثاني؟ هو ان هذه المرأة التي تشك انها هل في بداية الشهر حائض او في منتصف الشهر ستكون حائضا، اذا هذه سوف تعلم بالعلم الاجمالي بتكليف فعلي الان، لكن هذا التكليف الفعلي الثابت عليها الان مردد بين امرين: اما يحرم عليها الان المكث في المسجد، هذا على تقدير ان تكون حائضا الان، هذا هو، واما الان يجب عليها ان تحفظ قدرتها لامتثال التكليف الاستقبالي. الان تحفظ قدرتها، الان يجب حفظ القدره لامتثال التكليف الاستقبالي. فان حفظ القدره على الواجب الاستقبالي واجب الان، يعني يحرم على الانسان ان يقوم بعمل الان، هذا العمل يضيع عليه الواجب في غد، يضيع عليه واجبا من واجبات غد او بعد غد، كما تقدم في بحث المقدمات المفوته. هناك قلنا ان من الواجب على الانسان ان يحفظ قدرته على اداء الواجب في ظرفه، يعني لا يجوز عليه ان يعجز نفسه، يعني يسوي شيء الان بحيث يصبح بكره عاجز عن اداء الواجب الثابت عليه بكره. من الان يحرم عليه ان يعجز نفسه، ان يضيع قدرته، ان يفوت قدرته على اداء الواجب الاستقبالي. حرمة تضييع القدرة وتفويت القدرة على الواجب الاستقبالي، هذه الحرمة ثابتة الآن. نعم، نفس الواجب الاستقبالي غدا سوف يفوت، لكن حرمة تضييع القدرة عليه ثابتة الآن. ولذا قلنا أنه المقدمة المفوتة واجبة، رغم أن زمان الواجب بعدين، والواجب الأصلي في الحج مثلا، في الحج رغم أنه زمان أداء مناسك الحج بعد مجال من ذي الحجة يبدأ زمان أداء الحج، فزمان الواجب زمان استقبالي من ذي الحجة، لكن أنا المستطيع من الآن، من شهر رجب، من جمادي، يجوز من قبله، ها، يجب أن أتحرك وأقدم المقدمات على الويزا، على التذكرة، على البطاقة، على الأمور من الآن، لأن هذه إذا لم أسعى لتحقيقها فسوف يفوت علي الواجب في ظرفه. فإذا تركت المقدمات أكون قد عجزت نفسي عن أداء الحج، وتعجيز الإنسان نفسه عن أداء الواجب الاستقبالي في ورثه هذا حرام. هذه الحرمة الثابتة للتعجيز ثابتة الآن. إذا يقول أرضي أخوة، بسم الله، صار بعد عندنا تكليفين فعليين الآن، فإما أنه يحرم عليها المكث في المسجد في بداية الشهر، وإما يحرم عليها تضييع قدرتها على امتثال التكليف في منتصف الشهر. يحرم عليها الآن أن تقوم بعمل يعجزها عن امتثال التكليف في منتصف الشهر. إذن قرن تكليفان فعليان الأنصار، والعلم الإجمالي بجامع التكليف المردد بين هذين علم إجمالي متعارف في هذه بعد. ليس أحد طرفي هذا العلم الإجمالي مستقبليا، كلا طرفه تكليف فعلي. غاية الأمر أحد التكليفين تكليف نفسي وهو حرمة المكث في المسجد في بداية الشهر، هذا على تقدير أن تكون حائضا في بداية الشهر. والطرف الآخر شنو؟ هذا التكليف وهو وجوب حفظ القدرة على امتثال ذاك التكليف الاستقبالي. قب إذا صار علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير فيكون منجزا بعد، هذا ما بيشبال بعد ما كنت بيه. إذا صار منجز إذن المهم أن حرمة المكث عليها في المسجد في بداية الشهر شنو؟ تنجز. فبالرغم من أن أغضياء وقع تحت تأثير الشبهات التي حامت حول تنزيز العلم الإجمالي الأول، لكن صنع شيئا يحافظ على تحريم المكث على هذه المرأة في المسجد من بداية الشهر. وهذا الشيء هو أنه جاب لنا علم إجمالي ثاني.
علم الثاني متفرع على
رجع ما يخالف. خليل. ذاك الأصل ابتلى بإشكال، خليه يهلي. هذا الفرع العلم الإجمالي موجود. سفارع أو أصل ما يفرع. نعم. إيه. فرع. وين قدمه؟
اي يجب يجب ما يقول
يحتاج اي ليش
هو نفس حرمه
ليش نفس النقطه ليش يجب السعي لتحصيل التذكره والميزه ليش مع انه بعد زمان الحج ما جاء زمان الواجب استقبالي بعده ما صاير للحج لا اصبر الى ان يجي ظرف الواجب يلا روح خذ ميزه ليش الان
وجوب
حرمة ما يفرق حرمة أو وجوب أي عمل أي عمل يضيع على هذه المرأة قدرتها على امتثال التكليف في منتصف الشهر أي عمل يفترض بس شنو أي شيء اللي يعجزها عن امتثال التكليف في منتصف الشهر ذاك الشيء حرام الآن عليها من باب مقدم المفوض من باب حرمة التعجيل إذن فهناك علم إجمالي بجامع التكليف الثابت الآن غاية الأمر هذا الجامع مرتب بين تكليفين إما أنه يحرم عليها الآن أن تدخل المسجد هذه إذا كانت هي حائض وإما إذا هي الآن مو حائض وفي منتصف الشهر سوف تكون حائضا قطعا وحين ذاك يحرم عليها الدخول في المسجد إذن الآن ما يجوز لها نتعجز نفسها عن ترك المكث في المسجد في منتصف الشهر الآن ما يجوز لها أن تعجز نفسها عن ترك المكث في المسجد في منتصف الشهر إذن فكلا التكليفين الآن حرمة المكث في المسجد الآن ثابتة الآن حرمة تعجيز نفسها الآن عن ترك المسجد في منتصف الشهر ذاك أيضا تكليف الآن
يعني هذاك الوجود راح يصير فعلي في المقدمات راح يصير عن اثنين فعليات مو لحسب مصورة عربية سيد الكلام يعني راح يكون حرمة المكث في أول شهر حرام فعلي خلال الثاني ورية وحرمة المكث كذلك في آخر شهر من الآن فعلي
لا مو حرمة المكث
حرم في أوسط الشهر
لا لا ذيك الحرمة
المقدمات المفوتة نحن شنو عنا الوجوبين متحققين بس زمان الواجب متأخر
اي هذا على القول بالباقي والمحلة افرضوا ازمة
وراح يصير بين على هذا
المنطق. لا اسوأ من هذا الهيئة اكثر يعني اللي صالحكم اكثر افرضوا الوجوب ذاك هم يجي بعدين حتى حرمة مثل هنا مو مثل الحاج مثل الحاج يصير وجوب موجود من الان وجوب الاستطاعة صائرة لا فيما نحن فيه اسوأ من هذا يعني نفس حرمة المكس في المسجد في منتصف الشهر هم بعدها ما جاي تجي بعدين لكن حفظ القدرة لامتثال هذه الحرمة الآن واجب.
بس إذا حفظ القدرة كيف نتصور على مقدمات ما عم تتصور عنا
على شنو؟
على بناء على مقدمات مفوتة إذا الوجوب الفعلي في منتصف الشهر الآن مو جاي معنى أن نقضي على أن نتصور كيف نحافظ عليه.
ليش؟ مثل الإنسان اللي قبل دخول الوقت ما يجوز له أن 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 يريق الماء إذا علم أنه لو أراق الماء فبعدين من يدخل الوقت ما يقدر يحصل على ماء يتوضأ فقبل دخول الوقت هل يجوز له أن يريق الماء؟ لو قلنا بوجوب حفظ القدرة معناه ما يجوز أن يريق الماء كل يحتفظ بهذا الماء يخليه إلى أن يصير الوقت ويتوضأ أو يغتسل.
حفظ القدرة هو مشان أجل الصلاة مو نافي عن وجوب الصلاة هذا معناه
مولانا هذا تشكيك في أصل وجود المقدمة المفوضة لكن نحن نفترض هنا أننا فرغنا في بحث مقدمة يعني هذا أصل موضوعي نحن نسلم بعضهم نرجع إلى بحث المقدمة هذا إشكالكم هناك لو قبلنا لو جاوبنا بالأخير هذا كلامكم تشكيك في أصل وجود المقدمة المفوضة إنه تقولون لا يجب قبل دخول الوقت لا يجب لا تجب المقدمة مو شيء أنتم هكذا تقولون أنتم تقولون قبل دخول الوقت يعني قبل أن تجب الصلاة لا يجب لا تجب المقدمة مو شيء نحن جاء الآن نبني على القول بوجوب المقدمة المفوتة على القول بوجوبها هذا كلامكم تشكيك في وجوب المقدمة المفوتة في بعض فروضها هذا صح افرضوا قبلناه في محله لكن هنا نبني لنفترض أن حفظ القدرة واجب مطلقة سواء ذاك الواجب الاستقبالي وجوب صائر فعلي أو ما صائر فعلي يجب حفظ القدرة الآن نعم لا مولانا لا مو القدرة أقول يا إذا 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 شخصت أنه أكو عمل إذا تقوم به الآن فبعد في منتصف الشهر ما تقدر تترك المكس المسجد هذا العمل يجوز لها أن تقوم به الآن خب إذن فهناك تكليف آخر ثابت عليها الآن وهو أنه يحرم عليها أن تقوم بأي عمل يتصور أن يكون هذا العمل مانعا عن ترك مكتب المسجد في منتصف الشهر الآن يحرم عليها أن تقوم بذلك العمل فإذا الآن هي تعلم إجمالا بأنه لا يحرم عليها المكتب المسجد الآن لا يحرم عليها القيام بذلك العمل صار علم إجمالي بتكليف كلا طرفين شنو الآن خلصنا العلم الإجمالي بالتدريجيات صار علم إجمالي كلا طرفين فعلي خب حينئذ هذا العلم يكون منجزا هذا كلام المحقق العراقي هذا الكلام يرد عليه اولا وثانيا وثالثا اما اولا فلان مبنائي هذا اننا لم نقبل اصل الشبهات التي حامت حول تنجيل العلم الاجمالي الاول فاحنا ما نحتاج الى هذا العلم الثاني الذي خلقه الرياء وكشفه نفس العلم الاول منجز علم المرأة بانها اما يحرم عليها المسح المسجد في منتصف في بداية الشهر او يحرم عليها المسح المسجد في منتصف الشهر هذا علمها الاجمالي منجز اذ الاركان متوفرة فيه لا الركن الاول مختل كما تقدم بالامس ولا الركن الثالث مختل كما شرحنا اليوم فهذا العلم الأول كافي في تنفيذ التكليف على هذه المرأة من بداية الشهر بعد ما نحتاج إلى علم إجمالي ثاني هذا أول هذا قوم صار مبنى ثانيا وسلمنا غض النظر عن هذا لنفترض أن العلم الأول غير منجز إما لاختلال الركن الأول أو لاختلال الركن الثالث نأتي إلى هذا العلم الثاني
الذي كشفه المحقق العراقي. هذا العلم الثاني لا يجدي شيئا، لا ينفع شيئا. إن لم ينفع العلم الأول فهذا لا ينفع، وذلك لأنه هذا العلم الثاني أحد طرفيه كان عبارة عن حرمة المكث في المسجد الأقصى، هذا طرف ما نشعر به. الطرف الثاني كان عبارة عن وجوب حفظ القدرة، منشي خب وجوب حفظ القدرة شيء يحكم به العقل، ولا خب ماكو في الآية رواية نزلت تدل على أنه يجب حفظ القدرة. العقل يقول بما أن هناك تكليفا عليك في المستقبل غدا أو بعد شهر أو بعد 10 أشهر، الخبر بما أنه هناك تكليف عليك في المستقبل في ظرفه، إذن من الآن يحرم عليك أن تقوم بعمل تعجل نفسك عن انتفاء ذات التكليف. هذا أمر يحكم به العقل، والعقل إنما يحكم بهذا متى؟ متى يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة؟ إذا كان ذات التكليف الاستقبالي متنججا على المكلف. أما إذا لم يكن التكليف الاستقبالي متنججا عليه، أفرض كان مشكوكا بالشك البدني، أنا أشك أنه بعد شهرين مكلف أنا بتكليف أو لا، أشك علم ما عندي، لا علم دقيقي لا علم إجمالي، شك بدني، أشك أنه علي تكليف بعد شهرين أو ما علي، هكذا واجب مشكوك بالشك البدني، هكذا واجب يجب علي من الآن أحفظ قدرتي؟ لا يحكم العقل، ما بالذات هو العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط تجاهه. فكيف مقدمته نفس التكليف الاستقبالي مشكوك بالشك البدني، والعقل يحكم مثلا بقبح العطاء ولا بلان بلان على مسك القوم أو براءة تجري عن البراءة الشرعية على مسكنا، وإذا جرت البراءة ارتفع موضوع حكم العقل، لأن موضوع حكم العقل في مسك الحق الطاعة عدم مجيء الترفيه من دول المولاد. فنفس ذاك هو العقل، ما عنده كلام بشأنه، إنه على مقدمته العقل يقول يلزمني بحفظ القدرة. فالعقل إنما يحكم بوجود حفظ القدرة بالنسبة لامتثال تكليف متنجز، أما التكليف غير المتنجز، يعني التكليف الذي لم يتنجز على المكلف بمنجز، مثل المنجز أيا كان التفصيلي أو الإجمالي، التكليف الاستقبالي الذي لم يتنجز على المكلف الآن بمنجزين، هكذا تكليف لا يحكم العاقل بوجوب حفظ القدرة لامتثاله. خب إذا كان هكذا، خب هنا التكليف الاستقبالي الذي تصوره أغضياء ما هو حرمة المكث في المسجد في منتصف ممكن؟ هاي الحرمة تنجزت على هذه المرأة اليوم حتى تحفظ من الآن قدرتها عليه؟ ما تنجزت، لأنه بماذا تمكنت هذه الحرمة؟ بالعلم الإجمالي الأول؟ العلم الإجمالي الأول قلتم أثرتم شبهات وقلتم مو منجز، حرمة المكث في المسجد في منتصف الشهر ما تنجزت على هذه المرأة من اليوم من بداية الشهر، حتى يجب عليها من اليوم أن تحفظ قدرتها لشنو؟ لامتثال هذا. فلو نرجع للعلم الإجمالي الأول ونقول أن هاي الحرمة مع المنتصف الشهر تنجزت من اليوم بسبب العلم الإجمالي الأول، فإذا تنجزت بسبب العلم الإجمالي الأول بعد ما نحتاج إلى حفظ القدرة، هو هاي الحرمة تنجزت بالعلم الإجمالي الأول، بعد لا حاجة لنا إلى حل أغضياء. ولا أنه لا نقول أن العلم الإجمالي هو الغير منجز، إذن الحرمة لم تتنجز، إذا لم تتنجز الحرمة الاستقبالية لم تتنجز، إذن لا يجب بحكم العقل حفظ القدرة لامتثالها. هذا ثانيا. وثالثا افرضوا نغض النظر عن هذا الإشكال أيضا ونفترض أن هذا العلم الإجمالي الثاني ينجز مثلا كي نجز؟ ينجز طرفه طرفه ما هو؟ قرمة المكتب المسجد اليوم في بداية الشهر بعد وجوب حفظ القدرة لامتثال الحرمة التي سوف تثبت في مستقبل احنا نقول بسم الله. فهذه المرأة هم يحرم عليها المكث في المسجد اليوم وهم يجب عليها ان تحفظ قدرتها لامتثال الحرمة مع المنتقم الشهر. لكن نفس الحرمة مع المنتقم الشهر بماذا تنزل؟ لا نفس الحرمة حرمة المكث في المسجد في منتصف الشهر هذه بماذا تنجزت على هذه المرأة؟ بالعلم الإجمالي الأول أو بالعلم الإجمالي الثاني أو بعلم الإجمالي الثالث؟ تفترضونه العلم الإجمالي الأول فلم يمجز بالشبهات التي أثرت حولها. العلم الإجمالي الثاني طرفاه لم يكن شيء منهما عبارة عن هذه الحرمة حرمة المكث في المسجد في منتصف الشهر. طرفاه كان عبارة عن حرمة المجد اليوم ووجوب حفظ القدرة اليوم. إذا حرمة المجد في المسجد في منتصف الشهر بماذا تنجزت على هذه المرأة؟ بأي منجز؟ بالعلم الإجمالي الأول؟ العلم الإجمالي الأول خرب. بالعلم الإجمالي الثاني؟ العلم الإجمالي الثاني لم يكن طرفاه شيء منهما هذه الحرمة. فهم يجب أن نرجع لكي ننجز هذه الحرمة نرجع إلى العلم الإجمالي الأول. وإذا رجعنا إليه فهو كافي بعد ما نحتاج إلى العلم الإجمالي الثاني الذي ذكره. هو العلم الإجمالي الأول إذا اقتنعنا به هو ينجز حرمة المجد في المسجد اليوم وحرمة المجد في المسجد في المسجد. وأما الركن الثالث بصيغته الأولى أيضا موجود في المقام ومحفوظ. فلأن الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي يعني عن حرمة المكث في المسجد اليوم هذا الأصل معارض. هي كلمة معارض كافتة بحسب طبعتي الموجودة طبعات ثم أدري اللي طبعته مثل طبعتي فهي صحة معارض. هي كلمة معارض لابد أن تكون موجودة. الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي معارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر يعني حرمة المسجد في المسجد في منتصف الشهر. هذا الأصل المتأخر في ظرفه يعني هذا الأصل الذي سوف يجري في ظرفه في منتصف الشهر يتعارض مع الأصل الذي يجري اليوم. تقولون شلون ذاك بعد 15 يوم يجري هذا اليوم يجري شلون شيء اللي اليوم موجود مع الشيء اللي بعد 15 يكون موجود يتعارضون؟ فليكن تعارض بين أصلين مثل التواد بين التواد والبياض اللي يشترط فيه وحدة الجحمر. إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين اللونين يشترط في حصوله وحدة الزمان ماشي كده. إنما تعارض بين أصلين مرده ومرجعه إلى يعني نقطته سببه وجود علم عند الإنسان بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين. إما عدم إمكان عقلي كما عند القول أنه محظور عقلي يلزم وهو التوفيق في المخالفة أو عدم إمكان عقلائي كما عند السيد الشيخ. بالأثرين مرد التعارض إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الآف لكل من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زمانا شمول هذا اليوم وشمول ذاك بعد شهر كله في ذلك. هذا هو كما شرحناه. وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف فيتعارض الأصلان ويتساقطان ويكون العلم الإجمالي منجزا. هذه بحسب الصيغة الأولى. وأما الصيغة الثانية للركن الثالث فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا لمنزلية معلومه على كل تقدير بلي المقصود كون العلم الإجمالي صالحا لذلك يعني لتنزيل معلومه على كل تقدير ولو على امتداد الزمان أن ينجز معلومه أسر سواء كان معلومه على كلا التقديرين ثابت في هذا الزمان أو كان معلومه على تقدير ثابت في هذا الزمان وعلى تقدير آخر يثبت في زمان آخر كما أيضا شرحنا. وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت حول تنزيل العلم الإجمالي في التدريبيات موهونة جدا، غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثير هذه الشبهات، فذهب بعضهم إلى عدم تنزيل العلم الإجمالي في التدريبيات، وبالتالي رخص في ارتكاب الطرف الفعلي، يعني يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد اليوم في بلاد الشام ما دام الطرف الآخر متأخرا. البعض هكذا مثل الشيخ رحمه الله في بعض حقوق المسألة، وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص، أرضي هم وقع تحت تأثير وهم لا ما أجاز لهذه المرأة أن تمكث في المسجد من بداية الشهر، فذهب إلى عدم الترخيص. كيف ما يجوز لها ويحرم المكث عليها من اليوم؟ بإبراز علم إجمالي، علم إجمالي بماذا؟ بالجامع بين طرفين فعليين كالمحقق العراقي الأجابة على شبهات عدم التنجيل، أجاب عليها لا بأن يصلح العلم الأول، العلم الأول شاف خربان ما يزيد، في العلم إجمالي ثاني سواه لكي يكون قد أجاب على الشبهات، إذ أجاب على شبهات عدم التنجيل بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف، يعني كل أطراف فعلية كل أطراف فعلية، وتوضيحه أن التكليف يعني الحرمة إذا كان في القطعة الزمنية المعاصرة، يعني إذا هذه المرأة اليوم حائض فإذا حرمة المسجد عليها في المسجد اليوم فعلية فهو تكليف فعلي، وإذا كان التكليف في قطعة زمانية متأخرة يعني في منتصف الشهر سوف تكون حائضا، إذا في منتصف الشهر يحرم عليها المسجد، خب حينئذ فوجوب حفظ القدرة إلى حين من اليوم يجب عليها أن تحفظ قدرتها إلى حين مجيء ظرف ذاك التكليف المتأخر، هذا الوجوب فعلي من اليوم، فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرف ذاك التكليف المتأخر هذا الوجوب فعلي. لماذا؟ لما يعرف، يعني هذا نأخذ أصل موضوعي هنا أنه نحن عرفنا من مسألة وجوب المقدمات المفوتة عرفنا ماذا؟ عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته، يعني الإنسان ما يجوز أن يضيع قدرته على أداء الواجب، يضيع قدرته متى؟ قبل مجيء ظرف واجب، يعني يحرم التعجيل ما يجوز أن يعجل نفسه. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين فيكون منجزا، إذن فمن اليوم يتنجز عليها تتنجز عليها حرمة المكث في المسجد، لأن هذه الحرمة طرح بعلم إجمالي منجز. ونلاحظ على هذا الكلام أولا أن التنجيل يعني تنجيل حرمة المكث في المسجد من اليوم هذا ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي الثاني، لما عرفت من أن العلم الإجمالي الأول منجز في رأينا من تنجيز العلم الإجمالي في التدريب، هذا أول. ثانيا إن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل كما تقدم في مباحث المقدمة المفوضة، وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف متأخرين ها هذا الحكم العقلي فرع تنجز ذلك التكليف، يجب أن يكون ذاك التكليف متنجزا الآن على المكلف بمنجزين حتى يجب عليه أن يحفظ قدرته على امتثاله، وإلا إذا ذاك التكليف مشكوك بالشك البدوي هو نفس التكليف مجرى للبراءة فضل العام أو القدرة على الجبال. فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة لا بد من وجود منجز للتكليف المتأخر، وهنا لا منجز له يعني لا منجز للتكليف المتأخر كذلك يعني في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة لا يوجد هنا ما ينجز على هذه المرأة التكليف المتأخر إلا العلم الأول العلم الإجمالي بالتكليفية. فإذا قبلنا بالعلم الأول بعد ما نحتاج إلى هذه التراخية، وإذا ما قبلنا إذن هذا الكلام عما ينفع. وثالثا ما دي واضح أو لا شوية فوق اللي شوية فلو بعد الأحد بشكل عام واضح هذا واضح. وثالثا إن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر كما قال أضياء فهو لا يفرض هذا العلم الثاني الذي جاء به أضياء هذا لا يفرض على هذه المرأة سوى أنه يحرم عليها المكث اليوم بالمسجد وبعد ويحرم عليها أن تضيع قدرتها من الآن هالسنين حرام مسلم. لكن شنو يحرم عليها المكث المسجد في منتصف الشهر؟ أي العلمين؟ الأول طرفه الأول ثاني فهو طرفه ليس يصمم ما المكث الشهر. فما الذي نجز عليها حرمة المكث المسجد في منتصف الشهر؟ هذا العلم لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة، أما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة هذا التفويت لا يمكن المنع عنه بهذا العلم الإجمالي الثاني، وإنما يتعين تنجز المنع عنه بنفس العلم الأول العلم الإجمالي في التدريجيات. خب العلم الإجمالي في التدريجيات إن كان منجزا لذلك يعني لهذه الحرمة المتأخرة ثبت تنجزه بكلا طرفه يعني ما نحتاج إلى هذا الحكي كله الآن فضل وعنكم.
هل يمكنك ان تطبيق قضيه